وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. أيها الإخوة المؤمنون، لما فرد ربنا النعمة أشار إلى عجزنا في شكرها وتعليمنا الاعتراف بين يديه، بل تعليمنا الاعتراف بين يديه لندرك حقيقة هذا العجز، أنه عين الستر لديه. فمن وقف بين يدي توجيهه وأدرك حقيقة المرام من بيان رب الأنام ستر في الدنيا والآخرة، ومن عكس ذلك وجحد النعم وأعلن كفرانها بالمخالفات كان مفضوحا في الدنيا والآخرة. سر ذلك أيها الإخوة أن ربنا لما دعانا إليه ما دعانا لأجل أن يشقينا، ولكن محبة في أن نعرفه. وكلنا يحفظ قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومفهوم الكثير من المفسرين أي ليعرفون. والمعرفة ترتبط بهذا القلب الذي ما ينبغي أن يكون فيه سوى نور الحق جل في علاه وعليه. فإن فتح أبواب التوبة ليس لأجل الملام ولا لأجل اليأس والقنوط وإسقاط الأنام، وإنما لاستنهاض الهمم وشحذ النفوس وردها إلى القدوس، لتكون على منطلق الحكمة الراقية والعمل الهادف والكلمة الهادية والوحدة في الكلمة على قطب دائرة بين الفرد والجماعة. فإن كنت أهلا لهذا التذكير كنت تحت مظلة اللطيف الخبير، وما وصل من تفرد وحده وظن أنه صاحب العطاء أو صاحب المدد أو الإمدادات، بل لا بد من أن يطوى في قلب أخيه عبر الاعتراف بنعم المولى الجليل سبحانه وتعالى. لذلك يا سادة، ربنا على الأصل هو مربينا، فهو الرب الذي أحب أن نتأدب بأدب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان كثيرا ما يقول: أدبني ربي فأحسن تأديبي. تأمل معي قول الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم، هذه في النحل. وقوله في سورة إبراهيم: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. قابل وسل نفسك: من أي الفريقين أنت؟ وتحت ظل أي من الآيات؟ تحت ظل الوعد أم الوعيد؟ إن الله لغفور رحيم، إن مؤكد، واللام لام الابتداء المزحلق مؤكد ثان، إشارة إلى إيش؟ إلى أي حقيقة؟ إلى حقيقة أن الله يحب أن يسترك إذا فقدت عنه. وأما الآية الأخرى بنفس التأكيد: إن الإنسان، هناك إن الله لغفور رحيم، هنا إن الإنسان لظلوم كفار. إن مؤكد، واللام أيضا كذلك. لكن جاء أمر الوعيد تحت طيات هذا الوزن الخطير. ظلوم صيغة مبالغة من اسم الفاعل على وزن فاعول. كفار كثير كفران النعمة صيغة مبالغة من اسم الفاعل. متى يكون كذلك؟ حينما يتجرأ على الله. والسؤال: هل يملك امرؤ على الحقيقة أن يتجرأ على الله؟ خبروني، إذا ما هي صورة أو صور التجرؤ؟ بعض منها كأن تسيء لأخيك المسلم، أو تؤذي أسرتك بلقمة الحرام، أو تؤذي جارك. والخلاصة أن تعصي ربك وهو يراك. فالجرأة على الله هي جرأة على مظاهر عطاياه التي ينبغي أن تدرك أنها نعم لا تعد ولا تحصى. ما قال وإن تعدوا نعم الله، قال نعمة. وهنا يا سادة اسمحوا لي قبل أن أدخل محراب تلك القصة أو ذلكم الحوار الذي جرى بين أحد الربانيين وأحد المسرفين على أنفسهم. في بعض الآثار القدسية يستوقف الحق تبارك وتعالى عابدا بين يديه، عبد ربه 400 سنة ما عصاه طرفة عين. فلما مثل بين يدي خالقه إذا بالحق تبارك وتعالى يتجلى عليه بنور رحماته ولطائفه فيقول: لحظ، قضية اللطف تأتي من خلال الحوار الآسر بين المعبود بين العابد والمعبود. يقول سبحانه: عبدي، إضافة التشريف، عبدي أدخل الجنة برحمته. الله، قد عبدتك 400 سنة. قال: بل بعملي يا رب. من عظيم رحمة الله عز وجل أن فتح باب الحوار حتى هناك. ألا يجدر بك أن تحب هذا الرب؟ إنك ما في تكليف. جل جلال الله: عبدي أدخل الجنة برحمتي، بل بعملي يا رب، أنا ما عصيتك. عبدي أدخل الجنة برحمتي، بعملي يا رب، بعملك. فأمر الله بالحساب. أنت هيك بدك؟ كيف حاسبه وهو ذو عمل صحيح محرر؟ أمر الله عز وجل أن توضع كفة نعمة البصر في كفة، وكل ما قدم من عمل في كفة، فرجحت كفة نعمة البصر وطاشت كفة أعماله. لوين؟ ما أعظمك يا رب، ما أحلمك على عبادك. عبدي أدخل الجنة برحمتي. الرابعة، قال: برحمتك يا رب. فسيق إلى الجنة حتى لا يظن ظان أننا نغيب العقل. تسألني، قد أمرنا بالعمل وربط أمر النجاة بالعمل. قال سبحانه وتعالى: أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ولم ننس أن هذه الباء مجرد سبب، فالباء سببية. ما معنى هذا؟ لما وضع أمر الله عز وجل بوضع نعمة البصر في كفة،
ما الذي وضع في الكفة الأخرى؟ ما خلقه لعبده. لكن فرق ما بين الأولى والثانية أن الأمر الثاني يرتبط بالسبب فيرتبط بالمأمور، أما الأول فهو عطاء خالص، فأيهما يرجح؟ والله خلقكم وما تعملون، بس ارتبط بعملك. أتي على مثال بسيط، كلنا يعلم أن أي طعم يصل إلى أيدينا قبل أن تعبث به هو من أنجى الأطعمة، كباكورة الفاكهة، كالماء القراح، لسه الإيد ما اشتغلت فيه، بمجرد ما تدخل الإيد فيه، إيد السبب، السبب يعني إيد البشر، يقل نفعه، ليس كما بدأ أو انطلق من خزائن الرحمة المطلقة. ففرق كبير بين هذه النعمة وتلك الأعمال. لذلك بأي شيء ننجو؟ برحمة الله. فأدرك حقيقة عجزك بين يدي ربك تكون عارفا به. والآن رجل مسرف على نفسه، غلبته نفسه، لا يتوب من ذنب إلا ويقع في غيره، ما الذي ينبغي أن يفعله؟ هو يتوب. أيها الإخوة، كلنا نعلم ويقين والعقيدة السليمة في قلوبنا أن ربنا لو شاء أن ينزل الأحكام على عقولنا مباشرة لأنزلها، لكنه قدر أن يكون دينه عبر أبهى مظاهر الخلق الأنبياء لأجل أمرين اثنين. أما الأول لأجل امتداد نور الوحي، وأما الثاني فلأجل سريان الحال بنور الصحبة. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أردت أن ترى فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليك أن تأخذ عنهم جميعا لنور الصحبة، فقد تلقوا عنه الإسلام وكل أخذ حظا وافرا من جانب اختصاص رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم، من جانب تخصيص رسول الله لهم، كقوله أقرأكم أبي، أفقهكم ابن أم عبد، وهكذا. مجموع الصحابة يمثلون حقيقة التلقي وسريان الحال من سيد الرجال. فمهما تفردت وحدك لن تذكر إلا بقضية بركة الجماعة، حتى في دخول الجنة، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. في الحشر والنشر أنت بحاجة إلى لوائه وبحاجة إلى شفاعته صلى الله عليه وسلم، وإذا حتى إذا ما أذن لك بدخول الجنة لا بد هناك من أن يكون أمامك وإمامك الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، فهو صاحبك على هذا المنهج وهذا المعنى. فإن فقهت هذا الكلام نلت شرف المعية وشرف هذا السند. طيب، من صحب رسول الله؟ الصحابة. من صحب رسول الله؟ التابعون. لو رجعنا إلى المصادر لوجدنا هنالك كتبا تتعلق بالطبقات، كتب تراجم، ووجدنا أن السند إلى الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم كما أنه يرتبط بالعلم كذلك يرتبط بالتزكية والوجدان. فلا بد من الأخذ، وخذ مني هذه الصورة التي تحرك منك المشاعر إن كنت تحب رسول الله. ألا تحبون رسول الله؟ صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. الصحابة الكرام عرفوا الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم حق المعرفة، فأخذوا عنه كل شيء. والرائع قضية الحب، وعلموا أن التوسل بآثاره كالتوسل به، وفي هذا دلائل واسعة لا مجال لسردها الآن، لها مناسبتها إن شاء الله. كان من جملة ما يصدر عنهم إذا توضأ أن يتبركوا بماء وضوئه. كان الواحد منهم إذا وصلت يده إلى يد الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم يضعها على خده ويرجو البركة من الله عبر ذلك. لم يتسنى ذلك للتابعين، فكان التابعي يأخذ بيد الصحابي فيقول: يا بروحي يدا مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان التابع التابعي يأخذ يد التابعي فيقول: يا بروحي يدا مست يدا مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إشارة إلى أي شيء أيها الإخوة؟ إشارة إلى أن هنالك صورة لابد من أن تبقى متكاملة لأنها محبوب الله، فيد الله على الجماعة ومع الجماعة، ولا يأكل الذئب من الغنم إلا القاصدة. لذلك لما غلب الذاك المسرف عليه نفسه هرع إلى رباني يتأثر بحاله. هذا الرباني سيدنا إبراهيم بن أدهم سلطان الزاهدين. كذلك اسمحوا لي أن أقف عند سلطان الزاهدين بعض الشيء، لعلكم تظنون أنني أشوقكم. يا أخي أشوقكم، لا مانع من ذلك، ولكنها طيبات ما ينبغي أن تتخطى على الإطلاق. أكذلك أم لا؟ نقف في محراب سلطان الزاهدين، فإن خدم الوقت تابعنا، وإلا كانت قصتنا محل خطبة القادمة، خطبة القادمة إن شاء الله. من سلطان الزاهدين؟ هذا الخطاب لكل من تقلب في شؤون الدنيا فغلبته أو غلبها. من إبراهيم بن أدهم؟ ما سلطان الزاهدين؟ هو من رجال الرسالة رضي الله تعالى. السؤال: إبراهيم بن أدهم لما لقب بسلطان الزاهدين؟ هنا السؤال. قال العلماء: لأنه تنازل عن الدنيا وهو متربع على عرشها. أنا مفلس قول الدنيا غرور، بس إذا صار معي مصاري شو بقول؟ هنا النقطة. لذلك المبتلى بالمال أشد خطرا من الفاقد، من الفقير، من الدرهم والدينار، وكلاهما في خطر إذا كان القلب على تعلق. سلطان الزاهدين كان أميرا، كان ابن غني من أغنياء بلده، فتنازل عن كل شيء ورحل على مكنة المعرفة إلى الله تبارك وتعالى، فكان صاحبها بحق، فسارت في أوصاله مكارم الأخلاق، وكان وقافا عندما يرضي الله وإن كان على حساب نفسه. ولنسمع يا أيها الإخوة، بل نصغي إلى هذا المعنى ما قاله أهل المعرفة، أن كل إنسان يستطيع أن يتنازل عن الدرهم والدينار يستطيع بسرعة سريعة أن يتنازل عن حظ نفسه. وما رأيت بخيلا حسن الخلق، ما رأيت بخيلا حسن الخلق. وإذا رأيتم على الهامش فهو شاذ عن القاعدة، ليس هو الأصل. لما؟ قال: لأنه لما كان متعلق القلب بهذين الحجرين الذهب والفضة كان قاسيا مثلهما، وكان محصورا بالحظ عبرهما، فكان أول حجاب عن الله بهما أن غدا بخيلا، والبخيل عدو الله. لما كان البخيل عدو الله؟ قال: لأنه سيء العقيدة، غير واثق بالرازق. من هنا بين يديه أزمة وحاجة وفقر، أصحابها ولدي أخي جاري صديقي فلان وفلان، وأنا ميسور الحال صاحب اختصاص، كنت آخذ اليسير قبل الأزمة حتى إذا ما اشتدت على الناس كنت أول المتشددين عليهم، بل المشددين عليهم، ولن أوصف، وكل يعلم حقه مع الحق الذي له وعليه، لكن أقول أنت تعمل ما تعمل أو تصنع ما تصنع أو تفعل ما تفعل وتأخذ مقابل ذلك أجرا معينا، قبل ذلك كنت تتاجر مع الله أم لا؟ فإن كنت لا تتاجر مع الله إذن أنت بحاجة إلى جلسة عقيدة، وإن كنت تتاجر مع الله أفتستبدل ذلك لما ابتلاك في الأزمة بالتجارة بأرزاق العباد، فتضع عينك قبل يدك على كل شيء ولا تلوي إلا على حظك وحب ما تشتهي هذه النفس. الأمر خطير، وكلما سألنا من يسر الله حاله في الأزمة قال يا أخي الغلا. طيب أنت في حالة فتح الله لك باب التجارة معه والمبتلي له، ما معنى البلاء؟ البلاء الاختبار، والآن يختبرك وأنت ميسور الحال، ماذا أنت صانع؟ شدد على الناس يزداد حسابي يوم الله ومن نوقش الحساب عذب. أرأيت إلى بعض الناس إذا طرق بابهم متداول يرفضون استقباله، لما؟ قال لعله مفلس، بركي ما معه. قيل لأحدهم بركي مات، قال إيه خلص عمره، مظبوط خلص عمره، لكن إذا سألك عن ذلك رب العزة كسبب ماذا أنت مجيب؟ الأمر خطير خطير أيها الإخوة. أعجبتني لوحة ونحسن الظن بكاتبها على واجهة محل، قال من معه يدفع ومن لا فمسامح، بس كمان بدنا صدق من الطرف الآخر لا شك ولا ريب نستدرك، لكن خلاصة القول حينما تجد نفسك بين يدي خطاب قلبي من قبل نور أزلي لا تنسى أنك مطالب وأن عليك أن تكون بين يدي الله سبحانه وتعالى بالأدب وتلك المراقبة. فلما تنازل سلطان الزاهدين عن الدنيا كان سيدها بحق وكان صاحب السيادة بين يدي كل أحد. أذاه رجل يوما فقال له اصفح عني، فقال قد سألت الله لك الجنة. قال عجبا أمرك، اجلس يا ولدي اجلس، عجبا أمرك أوذيك وتصفح عني؟ قال نعم تدبرت أمري فوجدت أنك لما ظلمتني غدوت مظلوما والمظلوم حصته وحظه الجنة، فتكون سببي لدخول الجنة وأكون سببك لدخول النار. ما الذي فعل به النزول عن الدنيا؟ رقاه إلى تمام وكمالات مكارم الأخلاق. تعجبون؟ من أول من فعلها؟ أليس الرسول؟ أليس القدوة؟ أليس المحبوب عند علام الغيوب الذي أحب أن يكون ساكنا كل القلوب؟ ليس كذلك؟ بلى وربكم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يعطيك الزاد سبحانه والطاقة، اذكرني عبدي وارجو العون مني واصبر وما صبرك إلا بالله، أجعلك مظهر حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، قضى الله عز وجل أن نبقى في دهاليز ذلك الحوار، ولو طرقت الباب هو مفتوح، لو ولجت لأخذ مني الوقت بمثل ما استغرقت، لكن خشية الإطالة وكدت أن أقع فيها أقف عند هذا الحد. وللحديث صلة، إن بقي في العمر بقية نتابعه في خطبتنا القادمة إن شاء الله تعالى عبر هذه السلسلة التي عنوناها بإيش؟ ذكرين العنوان؟ منهج العودة إلى الله، أو منهج الرجوع إلى الله تبارك وتعالى. اللهم ردنا إليك ردا جميلا يا أرحم الراحمين، بجاه سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. آمين آمين يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين.